بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. عن علي قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تنتقي؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ولم يحدد ابن عباس من الذي أشار على النبي في الحديث الأول، هو علي. فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي رواية: وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. وهذا تأكيد قول الجمهور الذين قالوا إن لبن الفحل تنشر الحرمة، فزوج المرضعة، زوج المرضعة هو كان سبباً في در اللبن، وأخو من الرضاعة، الأخ من الرضاعة يجعل هذا الولد ينزله منزلة الأخ من النسب. لاحظ، عند أن ترضع امرأة ولدا يصير له أبوان من الرضاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي بنت أخي من الرضاعة. حمزة هو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وذلك بأن رضعا من امرأة واحدة وهي ثويبة. طيب، ما علاقة لبن الفحل؟ قلنا يستدل به على أن الحرمة ما زالت تنتشر. ابن الأخ من الرضاعة، ابن الأخ من الرضاعة، الأخ من الرضاعة، العم من الرضاعة، العمة من الرضاعة، كلهم يكونوا من جهة أو جهتين. أما ابن أو بنت الأخ من الرضاعة تكون من جهتين. تقدم معنا أمس الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في لبن الفحل، فمن قائل أنه تنتشر به الحرمة، ومن قائل لا تنتشر به الحرمة، ومنهم من توقف. وصوبنا قول الجمهور والتي عليه الأدلة. الآن، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام رد بنت حمزة؟ لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فنزلت منزلة الأخ من النسب كما تقدم معنا بألفاظ مختلفة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، كلها تصب مصبا واحدا. الآن لنأتي إلى ما يتعلق بأمر ربما يجرنا لمسألة، وهي الآن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو أريد أن، والإرادة والمشورة كانت من علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت حمزة، فهي بنت أخي من الرضاعة، انتهينا. طيب لو هناك مسألة قد طرقها العلماء، وهي لو أن رجلا تزوج بامرأة وهذه المرأة أرضعت ولدا، أرضعته ثلاث رضعات، أرضعته رضعتين، أرضعته أربعا، بقي رضعة كما سيأتي عدد الرضعات التي تحرم، ثم طلقت ثم تزوجت، فهل يكون هذا الابن لأب واحد أو لأبوين أو ليس له أب؟ لاحظوا هناك مسألة لا تخلط بين الأمرين، مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي من باب الألغاز أو ذكر بعض النكت كما يسمى، نكت ليس معنى الطرائف وإنما بشيء تنشط به العقل. قال هناك من أولاد الرضاعة من له أب وليس له أم، ومن له أم وليس له أب، وهذه مسألة معروفة، من له أب وليس له أم، بحيث أن الرجل كان متزوجا باثنتين، واحدة أرضعته رضعتين والثانية ثلاث رضعات، كم رضعات صرنا؟ خمس رضعات بالنسبة للأب، بالنسبة للزوج، وبالنسبة للمرضعات ما اكتمل النصاب لكل واحدة منهن. العكس كذلك امرأة تزوجت برجل ودر اللبن وأرضعت هذا الولد رضعتين أو ثلاث، ثم طلقت ثم تزوجت بآخر. لاحظوا هذه مسألة مهمة للغاية، فالعلماء ذكروا أحوالا بالنسبة للمرضعة. قالوا إذا كان المرأة طلقت وتزوجت برجل آخر واللبن هو لم يتغير لا زيادة ولا نقص، الكمية المعروفة الطبيعية الذي كانت من قبل ما زالت عليه، فهذا لا يتأثر بزواجها من الرجل الثاني، يعني ما زال اللبن لمن؟ للأول. الحالة الثانية، وطبعا سواء حملت ما حملت إلى آخر، انقطع ثم عاد، لكن يكون على وتيرة واحدة، قالوا هذا يعود للأول. الثاني حملت هذه المرأة وهذا اللبن ما زال مستمرا ولم يتأثر ولم تأتي فترة أنها تستطيع أن ترضع، يعني كامرأة مستقلة لو كانت بكرا، كذلك قالوا أن هذا يعود للأول. الثالث حملت ووضعت، يقول ابن المنذر بلا خلاف بين أهل العلم أن هذا اللبن يعود للثاني وليس للأول. الحالة الرابعة أنها كانت ترضع الولد ثم طلقت ثم تزوجت الثاني ثم ثاب اللبن أكثر مما تعهده، فوقع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنها هذه المرأة يعني هذا الولد يعود للأول، ومنهم من يقول إلى الثاني، والذي يظهر والله أعلم، وطبعا هناك تفصيل للإمام الشافعي كالحالة الثانية التي ذكرناها مقاربة لها مشابهة لها، يقول إذا كان في مرحلة أن تستطيع أن ترضع فيدخل في ذلك، إذا المرحلة لا تستطيع أن ترضع فيكون للأول. الحالة الخامسة قالوا أن هذه المرأة أرضعت ثم لما طلقت جف، ثم لما تزوجت بالثاني در اللبن، در اللبن عليها. هذه الحالة الخامسة وقع أيضا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يعاد إلى الثاني وليس إلى الأول. طيب ما الفائدة من هذا كله؟ الفائدة من هذا كله حتى تعلم أن في بعض الحالات لا يزال الأول له متعلق، لا يزال الأول له متعلق في بعض الحالات، وبعضها يكون للثاني. والفائدة الثانية أهمية الزوج، أهمية الزوج، فإن الجماع واتيان المرأة من أسباب در اللبن. ولهذا لما ذكر اللبن قيل أنه هذا لبن الفحل، هذا لبن الفحل. طيب لو أن امرأة عجوز، لو أن امرأة عجوزا أرادت أن تعلل ابن ابنها، وقد زوجها قد مات قبل 40 سنة، فأخرجت ثديها ودر اللبن وشرب الولد اللبن حتى شبع، وتكررت هذه العملية 5 مرات أو 7 أو 10 أو 12، فهل تصير أما له بدون فحل؟ مات الفحل بدون فحل، هل تصير أما له يا أبا سعيد؟ يعني كذا بكل ثقة ولا؟ نعم أصف. وهذا من بقايا، يعني حتى أيضا تعلم أن وجود الفحل ليس شرطا، لكن بشرط أن تكون قد ثيب، تكون ثيبة من قبل، وتكون قد ولدت، تكون قد ولدت، لأن الثيب والذي بدون ولادة لا يدر بها لبن، لا يدر بها لبن. الغالب يمكن 1 في 1000 قد تكون حالة نادرة، وإلا اللبن يؤتى من قبل المرأة التي قد ولدت. ها؟ ايه ايه على خلاص الاصل نعم كان مشبعة، نعم يجوز وتنتشر بالحرمة، لان الاصل ان المرأة هي المرضعة. وقلنا تعريف الرضاع مص الرضيع من ثدي آدمية في مدة الرضاع، ولا يشترط ان تكون حتى لو كانت بكرا وحالة نادرة وخرج منها لبن وشبع فنعم، لكن لو ثاب لبن من رجل، هذه مسألة ذكرها الفقهاء. سؤال ايش ما خلي انت حالة بالألف يا أبا عمر، قد ذكروها، قد ذكروا هذه المسألة في كتب الفقه. لن يصير ابن الله، لأن الرضاع يكون من النساء وليس من الرجال. قال: باب تحريم الربيبة وأخت المرضعة أو أخت المرأة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب أن من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. الله عز وجل لما ذكر في آيات المحارم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأختين محرم، وهذا كان موجودا في الجاهلية، كانوا يتزوجون زوجة الأب يتزوجون بالأخت الزوجة، لا حرج عندهم، وجاء الإسلام وحرم ذلك. فالربيبة لا يجوز أن يتزوج بها، وليست الربيبة فقط، وإنما هي أي واحدة من جهات المحارم فلا يحل لك أبدا. يعني الربيبة وبنت الربيبة وبنت بنت الربيبة كذلك، البنت من الرضاعة وبنت بنت من الرضاعة وبنت من الرضاع كذلك. هناك قاعدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. طيب كيف طبقوها لهذه القاعدة؟ اتولي بأي إشكال، اتولي بصورة بنت المحرمة ليست محرمة، هات أنا أضرب لكم مثالا، هات أيوة قد قلنا بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات، قد استثنى بنات العمات والخالات. أبا سعيد معي ولا مركز؟ ها إيش طيب فين رحت؟ بنات المحرمات، شوف هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. العمة محرمة عليك ولا لا؟ سواء عمة من الولادة عمة من الرضاعة محرم عليك، بنتها محرم عليك، طيب خلاص وقدوا محرمة. أيوة، فأنا أريد أنا أضرب لكم مثالا، ما سأجعلكم أولا، أنا في رأسي شيء. هات يا أبا عبد الله. أيه؟ أم الزوجة، نعم أم الزوجة محرمة، بناتها تقصد الأخريات؟ أي نعم ليس محرم، أحسنت، لكن قد يقصد بذلك محرمة ليس من الصهارة، محرمة من النسب. وإلا أنا أستطيع لك أيضا أذكر لك حالات، مثلا المرأة الملاعنة، رجل لاعن امرأة، تمام، صارت محرمة عليه للأبد ولا لا؟ طيب لو تزوجت برجل آخر وأنجبت، تزوجت برجل آخر وأنجبت، هل يجوز لها هذه البنت تتزوج بهذا الرجل؟ الربيبة بعبد الله، أنا راح أردت غلطك في شيء ثاني لكنك وقعت في حفرة صغيرة. رجل واحد اسمه زيد كان متزوجا بامرأة اسمها سلمى، طلق لعنة تفرقنا خلاص، هذه سلمى تزوجت برجل آخر وأتت ببنات، هل يجوز ببنات سلمى أن يتزوجن بزيد؟ إيش الدليل؟ وين الربيبة؟ يعني أنا أتنقى شيء واحد منهم تعطينا مصطلحات كثيرة، ها من يجيب؟ شيء واضح. نعم يا أبا حمزة، إيش الدليل؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لما قد سلف، خلاص انتهينا. فأنا أقصد اذكروا لي معكم من اليوم إلى غد، لأن رأيت هذه القاعدة مهمة خاصة في قضية محارم من الأنساب. بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. بحثت ما وجدت، ما وجدت يعني ما وجدت شيء يخرم هذه القاعدة في قضية المحارم من النسب، لا تدخلني في الصهارة ولا في غيرها. طيب بهذا قد نكتفي، الحمد لله.